لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بل قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودا، أي محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم، وذلك في قوله: وألقيت عليك محبة مني الآية. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. انتهى. قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبي العربي الكريم ليبشر به المتقين وينذر به الخصوم الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد أوضحه في مواضع أخر كقوله في سورة القمر مكررا لذلك: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله في آخر الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وأما ما ذكر فيها من كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخر كقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة لتبشر به المتقين الآية، قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة الكهف وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وأظهر الأقوال في قوله لدى أنه جمع الألد وهو شديد الخصومة، ومنه قوله تعالى: وهو ألد الخصام. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كما أهلكنا في هذه الآية الكريمة هي الخبرية، وهي في محل نصب لأنها مفعول أهلكنا، ومن هي المبينة لكم كما تقدم إيضاحه. وقوله: هل تحس منهم من أحد، أي هل ترى أحدا منهم أو تشعر به أو تجده أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا. وأصل الركز الصوت الخفي، ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه وأخفاه في الأرض، ومنه الركاز وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض. والاستفهام في قوله هل يراد به النفي، والمعنى أهلكنا كثيرا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحدا لا تسمع لهم صوتا. وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم وعدم سماع أصواتهم ذكر بعضه في غير هذا الموضع كقوله في عاد: فهل ترى لهم من باقية. وقوله فيهم: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. وقوله: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى تفسير سورة مريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جاءت هذه الآية وهي من آيات الترغيب، الترغيب في المحبوب والمطلوب لدى العقلاء من المكلفين، لأن من أحبه الله عز وجل وأحبه عباد الله الصالحين فقد ظفر بخير وفير. جاءت بعد آيات بيّن الله فيها كفر الكافرين وعقوباتهم العاجلة والآجلة، وهي طريقة القرآن الكريم. إذا ذكر الله عز وجل آيات الوعيد الشديد أتبعها بآيات الوعد الكريم، وكذلك العكس، إذا ذكر الله آيات الوعد الذي تحبه نفوس الصالحين أتبعه بآيات الوعيد، ليكون جمعا بين الترغيب والترهيب، فتظل النفوس راغبة راهبة. ومن جمع الله له بين الرغبة والرهبة فهو المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يحيا حياة بين الرغبة والرهبة، جامعا بين الرغبة والرهبة، أي الرغبة فيما عند الله من الثواب العظيم، والرهبة مما عند الله من العذاب الأليم، وجمع له بين الخوف والرجاء، فهو خائف من الله عز وجل أي من عقوبات الله، فلا يأتي بأسبابها، وراج في رحمة الله ويأتي بأسبابها. ثم لا بد من النظر ما سبب محبة الله للعبد ومحبة عباد الله الصالحين له من الملائكة الكرام والصالحين من الأنام، وما سبب بغض الله عز وجل للعبد، وما سبب بغض الملائكة وعباد الله الصالحين له في الأرض. إن سبب محبة الله للعبد ووضع القبول له في الأرض طاعة الله عز وجل، طاعة الله بما تحمل هذه الكلمة من معنى، طاعة الله بأداء فرائضه كما فرض الله وأراد من عباده، وإقامة الواجبات والابتعاد عن المحرمات، والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات. من فعل ذلك فقد أحبه الله بشهادة النصوص، بشهادة القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما في الآية التي سبقت تلاوتها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جمعوا بين عمل الظاهر وعمل الباطن، بين الطاعة بالظاهر وبين الطاعة بالباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم ويودهم، وهو دليل من القرآن. وبجانب فعل الطاعة ترك المعاصي على اختلاف أنواعها، ترك المعاصي على اختلاف أنواعها من شرك وكفر ونفاق وبقية المعاصي التي نهى الله عز وجل عن قربانها في القرآن الكريم وجاء النهي عنها في السنة المطهرة. وأما الدليل من السنة المطهرة فالحديث الذي سمعناه قريبا، وهو أن الله عز وجل إذا أحب عبدا في الأرض نادى جبريل فقال له إني أحب فلانا فأحبه، يأمر جبريل أن يحبه فلانا باسمه وشخصه، لأنه قائم بطاعة الله مجتنب محارم الله، ناصح لنفسه وناصح لعباد الله. فإذا أحبه جبريل نادى في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة كلها ولا يحصي عددها إلا خالقها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا أحبه الله وملائكته الكرام وضع الله له القبول في الأرض، فأحبه أهل الأرض، والمراد بأهل الأرض الذين يحبون المؤمن هم من كانوا على شاكلته، لا الأعداء، لا أعداء المؤمن، أعداء المؤمن أصناف: الكفار، المشركون على اختلاف مللهم، أهل البدع والضلال، أهل الجهل والجفاء، لا يقدرون المؤمن ولا يعرفون حرمته. أما أهل البدع لأنه ضدهم يبين ما هم عليه من أخطاء شنيعة ومحاربة للسنة، فلا يحبون صاحب السنة أبدا. وأما أهل الجهل فإنهم لا يميزون بين الصالح والطالح والغث والثمين. لذا فإن المراد يوضع له القبول في الأرض أي يحبه المؤمنون والمؤمنات من سكان الأرض، فلا يذكر إلا بخير ولا يدعى له إلا بخير، ويحسن إليه ما دام على قيد الحياة بل وبعد الممات. هذه مسألة في خاتمة هذه السورة. والمسألة الثانية الترغيب والحث على العناية بالقرآن وعلومه. لأن العناية بالقرآن وعلوم القرآن من علامة أهل الإيمان، رزقهم الله محبة القرآن ومحبة أهله ومحبة معانيه والعمل بمقتضاه. وعلموا علم اليقين أن الله قد سهله لهم ويسره. من أراد أن يحفظ القرآن أو شيئا منه ما صعب عليه ولا شق عليه أبدا. ومن أراد أن يتوسع في علومه من معرفة الأحكام وأسباب النزول وما فيه من الوعد والوعيد وضرب الأمثال وقص القصص وبيان الأحكام، لا تدرك هذه الموضوعات إلا بالعناية بالقرآن الكريم. ويكفي شرفا وفخرا من عاش حياته وهو يأخذ حظه من القرآن الكريم والسنة المطهرة. ولا نقول ينقطع فلا يعلق قلبه بشيء من الدنيا، لا، بل لا بد من الأخذ بالوسيلة، فالدنيا وسيلة والآخرة غاية. العمل للآخرة من الغايات، والدنيا وسائل توصل إلى تلك الغايات. فابن آدم بحاجة إلى المأكل والمشرب والكسوة والمركب والمسكن والمرأة والأولاد ونحو ذلك، ولا بد من الإتيان بالأسباب. لكن من آتاه الله الحكمة أعطى كل شيء حقه ونصيبه وأخذ من كل شيء حظه. والله تبارك وتعالى قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. ودين الإسلام ليس فيه رهبانية، وإنما هو دين يأمر بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى رضا الله تبارك وتعالى والجنة التي وصفها بقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمسألة الثالثة هي أن القرآن جاء لتحقيق أمرين. الأمر الأول جاء بالبشارة للمؤمنين، فدائما يبشرهم، يبشرهم بأن العاقبة لهم وإن آذاهم الأعداء، ويبشرهم بأن لهم جنة أعدها الله عز وجل لهم وغرتها بيده، ويبشرهم بأن الناس في الحساب وهم في ظل، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وبشرهم بأنه يزحزحهم عن النار فلا يسمعون حسيسها، ويبشرهم بأنهم مع رسل الله وأنبيائه الكرام. وهذه بشارات متعددة ومتنوعة جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، بشرى عظيمة، وقد صرح الله بالبشرى في كثير من آياته، فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشرهم بأن نعت لهم الجنة كأنهم يشاهدونها رأي العين، كما قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ومغفرة من ربهم، إلى غير ذلك من البشارات. إذن جاء القرآن بهذه المسألة العظيمة، وهي بشارة المؤمنين بما أعده الله لهم من الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. والشيء الثاني جاء بالإنذار، بالنذارة للكافرين والمعرضين. أنذرهم الله عز وجل بطشه وأليم عذابه إنهم استمروا على معاصيه والإعراض عما جاءت به رسله الناصحون المخلصون للأمة صفوة البشر، جاءوا يدلون الناس على كل خير ويحذرونهم من كل شر، فأبى أهل الإجرام إلا مخالفته. فجاء القرآن ينذر الكافرين وينذر المنافقين وينذر العصاة الذين اختاروا لأنفسهم أسباب الهلاك والردى. لذا جاء في القرآن الكريم آيات متعددة تبين بأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وينذر الكافرين الذين يعملون السيئات. والله أعلم.
لا إلى خير. كما أهلكنا من قبلهم لا إلى خير.
وختام السورة بيّن الله تبارك وتعالى بأنه قد أهلك أمما مضت قبل هذه الأمة، وقد جاء في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالأمم من لدن آدم إلى أن ختمت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام توفي 70 أمة، وأكرم الله نبي هذه الأمة بأنها خير أمة، زكاها في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟
ذكره علماء التفسير رحمهم الله أن المراد بالإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم أنه كتاب أعمالهم، كتاب الأعمال الذي أملاه المكلف على الكرام الكاتبين يدعى به يوم القيامة. لذا جاء بعده: فمن أوتي كتابه بيمينه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، من يحفظ الآية؟
فأولئك يقرؤون
كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى بمعنى ما أبصر طريق الحق، عمي عن طريق الحق فتخبط في طرق الباطل والضلال فأوردته موارد الهلاك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سهى الإمام في الصلاة وقبل السلام سجد للسهو، فهل يجب على المسبوق معه في الصلاة أن يسجد للسهو مرة أخرى؟
نعم، لأن المسبوق سجود السهو في آخر الصلاة وهو ما أكمل صلاته، فمحل سجوده في خاتمة صلاته، إما قبل السلام وإما بعد السلام، وفي السجود الأول تابع إمامه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: نحن بعيدون عن العلماء ولم نتمكن من السفر إليهم مع أن كتبهم وأشرطتهم متوفرة، فبماذا تنصحوننا؟
ننصح أنفسنا وننصحكم وأنتم الراغبون في الخير أن تتتلمذوا على أشرطة العلماء الناهجين نهج السلف الصالح أهل السنة والأثر والاعتقاد الصحيح والسلام من البدع والضلالات، وعلى كتبهم. وما أشكل عليكم تسألوا عنه أهل العلم، وكثير من العلماء تتلمذوا على كتب من قبلهم أو من عاثرهم ممن يثقون بهم، فاستفادوا وأفادوا، فهذه هي الطريق.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من المغرب يقول: توجد عندنا مدارس لتعليم الأطفال وتوجد بها منكرات كالاختلاط وغير ذلك، فهناك مدرسة قائم عليها أهل البدع وليست فيها تلك المنكرات ويعلمون الأطفال شيئا من السنة، فهل يجوز لنا أن ندرس أبناءنا عندهم؟
أنتم أبصر بأنفسكم، لأن لا نعرف الوضع عندكم، فلا نقول لكم احفظوا أبناءكم في البيوت، ولا نقول لكم اتركوهم مع أهل البدع والضلال أو المعاصي والفسق، فأنتم أبصر بأنفسكم وتعرفون وضعكم تماما، فما كان من منكر فابتعدوا عنه أنتم وأبناؤكم، وما كان من خير فاقربوا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: انتشرت عندنا مجلة زعم فيها أن الدرك الأعلى من النار أفرد للعصاة من المسلمين فلا يدخله غير مسلم، هل يوجد دليل على هذا؟
سمي أولا الدرك الأعلى، كيف؟ طبقة عليا. الدرك سماه الله عز وجل الدرك الأسفل الذي أعده الله للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما الطبقة العليا فهي لعصاة الموحدين، هذا باتفاق العلماء، لعصاة الموحدين كل بقدر جريمته، من أدخله النار أدخله الله هذه الطبقة، وهي أخف طبقات النار، لأنها لعصاة الموحدين، فيلبث العاصي بقدر جريمته ثم يكون مآله إلى الجنة ولا شك بدون تردد.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: أخ ابتلي بمعصية يتوب منها لكن سرعان ما يرجع إليها، يسألكم الدعاء له، وماذا يصنع حيال ذلك؟
هدانا الله إياه، حبب الله إلينا الإيمان والطاعات، وبغض إلينا جميعا الكفر والفسوق والعصيان، وعليه أن يجزم فلا يطع نفسه الأمارة بالسوء، عليه أن يلجم نفسه بلجام التقوى، فإذا علم الله من نيته الصدق في التوبة أعانه على نفسه فأصبحت مطمئنة. أما إذا كان يطيع نفسه الأمارة بالسوء ويتلاعب ويقوده الشيطان والهوى إلى ارتكاب المعاصي دائما وأبدا، فربما تسوء خاتمته فيموت وهو على المعصية فيسوء حاله والعياذ بالله، فالحذر الحذر.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الدراسة في كلية الحقوق القانون؟
نوصي بالدراسة، نوصي بالدراسة بالدرجة الأولى في علوم الشريعة ووسائلها، فإذا تزود العبد المكلف بما فرض الله عليه أن يعلمه ليعبده على بصيرة فلا حرج أن يدرس في الأمور التي تكون وسيلة لمعيشته، كالطب والهندسة واللغة الأجنبية وما شاكل ذلك مما ليس فيه محظور. أما قضية القوانين فنحن ولله الحمد في بلادنا لا نعرف إلا قانون الشرع، وإن تفرع منه أمور تتعلق بحياة البشر فمرجعها وأساسها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، هذه أربع مصادر إسلامية: كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام والإجماع، أي إجماع أئمة العلم في العصر، والقياس أي ما يستنبط من النصوص فلا يخالف إجماعا ولا كتابا ولا سنة. بقية القوانين والحقوق وما شكل ذلك لا أوصي بدراستها أبدا.
السؤال الأخير يقول: هل الإنكار باليد من خواص ولي الأمر؟ نرجو التفصيل.
على كل حال التغيير، تغيير المنكر باليد، قد يستطيع غير الوالي يغير باليد، كالرجل يؤدب ابنه أو يؤدب زوجته، أو الحاكم الشرعي من قبل الوالي يؤدب، أو القاضي يحكم بإقامة الحد، هذه كلها باليد. وأما الآخرون الذين ليس لهم سلطة ولا مكنوا كالعلماء طلاب العلم فباللسان والقلم في حدود الشرع وبالحكمة التي وصى الله بها. وأما ما لا يقدر عليه الإنسان فيبغض المنكر وأهله بقلبه بقدر ما فيهم من منكر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. سكر الميكروفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بل قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودا، أي محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم، وذلك في قوله: وألقيت عليك محبة مني الآية. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. انتهى. قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبي العربي الكريم ليبشر به المتقين وينذر به الخصوم الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد أوضحه في مواضع أخر، كقوله في سورة القمر مكررا لذلك: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله في آخر الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وأما ما ذكر فيها من كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخر، كقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة لتبشر به المتقين الآية، قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة الكهف وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وأظهر الأقوال في قوله لدا أنه جمع الألد وهو شديد الخصومة، ومنه قوله تعالى: وهو ألد الخصام. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كما أهلكنا في هذه الآية الكريمة هي الخبرية، وهي في محل نصب لأنها مفعول أهلكنا، ومن هي المبينة لكم كما تقدم إيضاحه. وقوله: هل تحس منهم من أحد، أي هل ترى أحدا منهم أو تشعر به أو تجده أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا. وأصل الركز الصوت الخفي، ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه وأخفاه في الأرض، ومنه الركاز وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض. والاستفهام في قوله هل يراد به النفي، والمعنى أهلكنا كثيرا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحدا لا تسمع لهم صوتا، وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم وعدم سماع أصواتهم ذكر بعضه في غير هذا الموضع كقوله في عاد فهل ترى لهم من باقية، وقوله فيهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وقوله وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى تفسير سورة مريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جاءت هذه الآية وهي من آيات الترغيب، الترغيب في المحبوب والمطلوب لدى العقلاء من المكلفين، لأن من أحبه الله عز وجل وأحبه عباد الله الصالحين فقد ظفر بخير وفير. جاءت بعد آيات بيّن الله فيها كفر الكافرين وعقوباتهم العاجلة والآجلة، وهي طريقة القرآن الكريم. إذا ذكر الله عز وجل آيات الوعيد الشديد أتبعها بآيات الوعد الكريم، وكذلك العكس، إذا ذكر الله آيات الوعد الذي تحبه نفوس الصالحين أتبعه بآيات الوعيد، ليكون جمعا بين الترغيب والترهيب، فتظل النفوس راغبة راهبة. ومن جمع الله له بين الرغبة والرهبة فهو المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يحيا حياة بين الرغبة والرهبة، جامعا بين الرغبة والرهبة، أي الرغبة فيما عند الله من الثواب العظيم والرهبة مما عند الله من العذاب الأليم، وجمع له بين الخوف والرجاء، فهو خائف من الله عز وجل أي من عقوبات الله، فلا يأتي بأسبابها، وراج في رحمة الله ويأتي بأسبابها. ثم لا بد من النظر ما سبب محبة الله للعبد ومحبة عباد الله الصالحين له من الملائكة الكرام والصالحين من الأنام، وما سبب بغض الله عز وجل للعبد وما سبب بغض الملائكة وعباد الله الصالحين له في الأرض. إن سبب محبة الله للعبد ووضع القبول له في الأرض طاعة الله عز وجل، طاعة الله بما تحمل هذه الكلمة من معنى، طاعة الله بأداء فرائضه كما فرض الله وأراد من عباده، وإقامة الواجبات والابتعاد عن المحرمات والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات. من فعل ذلك فقد أحبه الله بشهادة النصوص، بشهادة القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما في الآية التي سبقت تلاوتها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جمعوا بين عمل الظاهر وعمل الباطن، بين الطاعة بالظاهر وبين الطاعة بالباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم ويودهم، وهو دليل من القرآن. وبجانب فعل الطاعة ترك المعاصي على اختلاف أنواعها، ترك المعاصي على اختلاف أنواعها من شرك وكفر ونفاق وبقية المعاصي التي نهى الله عز وجل عن قربانها في القرآن الكريم، وجاء النهي عنها في السنة المطهرة. وأما الدليل من السنة المطهرة فالحديث الذي سمعناه قريبا، وهو أن الله عز وجل إذا أحب عبدا في الأرض نادى جبريل فقال له إني أحب فلانا فأحبه، يأمر جبريل أن يحبه فلانا باسمه وشخصه، لأنه قائم بطاعة الله مجتنب محارم الله، ناصح لنفسه وناصح لعباد الله. فإذا أحبه جبريل نادى في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة كلها ولا يحصي عددها إلا خالقها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا أحبه الله وملائكته الكرام وضع الله له القبول في الأرض، فأحبه أهل الأرض، والمراد بأهل الأرض الذين يحبون المؤمن هم من كانوا على شاكلته، لا الأعداء، لا أعداء المؤمن، أعداء المؤمن أصناف: الكفار، المشركون على اختلاف مللهم، أهل البدع والضلال، أهل الجهل والجفاء، لا يقدرون المؤمن ولا يعرفون حرمته. أما أهل البدع لأنه ضدهم يبين ما هم عليه من أخطاء شنيعة ومحاربة للسنة، فلا يحبون صاحب السنة أبدا. وأما أهل الجهل فإنهم لا يميزون بين الصالح والطالح والقط والثمين. لذا فإن المراد يوضع له القبول في الأرض أي يحبه المؤمنون والمؤمنات من سكان الأرض، فلا يذكر إلا بخير ولا يدعى له إلا بخير، ويحسن إليه ما دام على قيد الحياة بل وبعد الممات. هذه مسألة في خاتمة هذه السورة. والمسألة الثانية الترغيب والحث على العناية بالقرآن وعلومه. لأن العناية بالقرآن وعلوم القرآن من علامة أهل الإيمان، رزقهم الله محبة القرآن ومحبة أهله ومحبة معانيه والعمل بمقتضاه. وعلموا علم اليقين أن الله قد سهله لهم ويسره. من أراد أن يحفظ القرآن أو شيئا منه ما صعب عليه ولا شق عليه أبدا. ومن أراد أن يتوسع في علومه من معرفة الأحكام وأسباب النزول وما فيه من الوعد والوعيد وضرب الأمثال وقص القصص وبيان الأحكام، لا تدرك هذه الموضوعات إلا بالعناية بالقرآن الكريم. ويكفي شرفا وفخرا من عاش حياته وهو يأخذ حظه من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا نقول ينقطع فلا يعلق قلبه بشيء من الدنيا، لا، بل لا بد من الأخذ بالوسيلة، فالدنيا وسيلة والآخرة غاية، العمل للآخرة من الغايات، والدنيا وسائل توصل إلى تلك الغايات. فابن آدم بحاجة إلى المأكل والمشرب والكسوة والمركب والمسكن والمرأة والأولاد ونحو ذلك، ولا بد من الإتيان بالأسباب. لكن من آتاه الله الحكمة أعطى كل شيء حقه ونصيبه وأخذ من كل شيء حظه. والله تبارك وتعالى قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ودين الإسلام ليس فيه رهبانية، وإنما هو دين يأمر بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى رضا الله تبارك وتعالى والجنة التي وصفها بقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمسألة الثالثة هي أن القرآن جاء لتحقيق أمرين. الأمر الأول جاء بالبشارة للمؤمنين، فدائما يبشرهم بأن العاقبة لهم وإن آذاهم الأعداء، ويبشرهم بأن لهم جنة أعدها الله عز وجل لهم وغرتها بيده، ويبشرهم بأن الناس في الحساب وهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وبشرهم بأنه يزحزحهم عن النار فلا يسمعون حسيسها، ويبشرهم بأنهم مع رسل الله وأنبيائه الكرام. وهذه بشارات متعددة ومتنوعة جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، بشرى عظيمة، وقد صرح الله بالبشرى في كثير من آياته، فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشرهم بأن نعت لهم الجنة كأنهم يشاهدونها رأي العين، كما قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ومغفرة من ربهم، إلى غير ذلك من البشارات. إذن جاء القرآن بهذه المسألة العظيمة، وهي بشارة المؤمنين بما أعده الله لهم من الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. والشيء الثاني جاء بالإنذار، بالنذارة للكافرين والمعرضين. أنذرهم الله عز وجل بطشه وأليم عذابه إنهم استمروا على معاصيه، والإعراض عما جاءت به رسله الناصحون المخلصون للأمة صفوة البشر، جاءوا يدلون الناس على كل خير ويحذرونهم من كل شر، فأبى أهل الإجرام إلا مخالفته، فجاء القرآن ينذر الكافرين وينذر المنافقين وينذر العصاة الذين اختاروا لأنفسهم أسباب الهلاك والردى. لذا جاء في القرآن الكريم آيات متعددة تبين بأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وينذر الكافرين الذين يعملون السيئات. والله أعلم.
الآية الأخيرة كما أهلكنا من قبلهم، الآية الأخيرة
وختام السورة بيّن الله تبارك وتعالى بأنه قد أهلك أمما مضت قبل هذه الأمة، وقد جاء في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالأمم من لدن آدم إلى أن ختمت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام توفي 70 أمة، وأكرم الله نبي هذه الأمة بأنها خير أمة، زكاها في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المراد بقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟
ذكره علماء التفسير رحمهم الله أن المراد بالإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم أنه كتاب أعمالهم، كتاب الأعمال الذي أملاه المكلف على الكرام الكاتبين يدعى به يوم القيامة. لذا جاء بعده فمن أوتي كتابه بيمينه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه من يحفظ الآية
فأولئك
يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى بمعنى ما أبصر طريق الحق، عمي عن طريق الحق فتخبط في طرق الباطل والضلال فأوردته موارد الهلاك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا سهى الإمام في الصلاة وقبل السلام سجد للسهو، فهل يجب على المسبوق معه في الصلاة أن يسجد للسهو مرة أخرى؟
نعم، لأن المسبوق سجود السهو في آخر الصلاة وهو ما أكمل صلاته، فمحل سجوده في خاتمة صلاته إما قبل السلام وإما بعد السلام، وفي السجود الأول تابع إمامه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول نحن بعيدون عن العلماء ولم نتمكن من السفر إليهم مع أن كتبهم وأشرطتهم متوفرة، فبماذا تنصحوننا؟
ننصح أنفسنا وننصحكم وأنتم الراغبون في الخير أن تتلمذوا على أشرطة العلماء الناهجين نهج السلف الصالح أهل السنة والأثر والاعتقاد الصحيح والسلام من البدع والضلالات، وعلى كتبهم. وما أشكل عليكم تسألوا عنه أهل العلم، وكثير من العلماء تتلمذوا على كتب من قبلهم أو من عاثرهم ممن يثقون بهم فاستفادوا وأفادوا، فهذه هي الطريق.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من المغرب يقول توجد عندنا مدارس لتعليم الأطفال وتوجد بها منكرات كالاختلاط وغير ذلك، فهناك مدرسة قائم عليها أهل البدع وليست فيها تلك المنكرات ويعلمون الأطفال شيئا من السنة، فهل يجوز لنا أن ندرس أبناءنا عندهم؟
أنتم أبصر بأنفسكم لأن لا نعرف الوضع عندكم، فلا نقول لكم احفظوا أبناءكم في البيوت، ولا نقول لكم اتركوهم مع أهل البدع والضلال أو المعاصي والفسق، فأنتم أبصر بأنفسكم وتعرفون وضعكم تماما، فما كان من منكر فابتعدوا عنه أنتم وأبناؤكم، وما كان من خير فاقربوا منه.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: انتشرت عندنا مجلة زعم فيها أن الدرك الأعلى من النار أفرد للعصاة من المسلمين فلا يدخله غير مسلم، هل يوجد دليل على هذا؟
سمي أولا الدرك الأعلى، كيف طبقة عليا؟ الدرك سماه الله عز وجل الدرك الأسفل الذي أعده الله للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأما الطبقة العليا فهي لعصاة الموحدين، هذا باتفاق العلماء، لعصاة الموحدين كل بقدر جريمته، من أدخله النار أدخله الله هذه الطبقة، وهي أخف طبقات النار لأنها لعصاة الموحدين، فيلبث العاصي بقدر جريمته ثم يكون مآله إلى الجنة ولا شك بدون تردد.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: أخ ابتلي بمعصية يتوب منها لكن سرعان ما يرجع إليها، يسألكم الدعاء له وماذا يصنع حيال ذلك؟
هدانا الله إياه، حبب الله إلينا الإيمان والطاعات، وبغض إلينا جميعا الكفر والفسوق والعصيان، وعليه أن يجزم فلا يطع نفسه الأمارة بالسوء، عليه أن يلجم نفسه بلجام التقوى، فإذا علم الله من نيته الصدق في التوبة أعانه على نفسه فأصبحت مطمئنة، أما إذا كان يطيع نفسه الأمارة بالسوء ويتلاعب ويقوده الشيطان والهوى إلى ارتكاب المعاصي دائما وأبدا، فربما تسوء خاتمته فيموت وهو على المعصية فيسوء حاله والعياذ بالله، فالحذر الحذر.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الدراسة في كلية الحقوق القانون؟
نوصي بالدراسة، نوصي بالدراسة بالدرجة الأولى في علوم الشريعة ووسائلها، فإذا تزود العبد المكلف بما فرض الله عليه أن يعلمه ليعبده على بصيرة فلا حرج أن يدرس في الأمور التي تكون وسيلة لمعيشته كالطب والهندسة واللغة الأجنبية وما شاكل ذلك مما ليس فيه محظور، أما قضية القوانين فنحن ولله الحمد في بلادنا لا نعرف إلا قانون الشرع، وإن تفرع منه أمور تتعلق بحياة البشر فمرجعها وأساسها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، هذه أربع مصادر إسلامية: كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام والإجماع أي إجماع أئمة العلم في العصر، والقياس أي ما يستنبط من النصوص فلا يخالف إجماعا ولا كتابا ولا سنة، بقية القوانين والحقوق وما شكل ذلك لا أوصي بدراستها أبدا.
السؤال الأخير يقول: هل الإنكار باليد من خواص ولي الأمر؟ نرجو التفصيل.
على كل حال التغيير، تغيير المنكر باليد قد يستطيع غير الوالي يغير باليد، كالرجل يؤدب ابنه أو يؤدب زوجته أو الحاكم الشرعي من قبل الوالي يؤدب أو القاضي يحكم بإقامة الحد، هذه كلها باليد. وأما الآخرون الذين ليس لهم سلطة ولا مكنوا كالعلماء طلاب العلم فباللسان والقلم في حدود الشرع وبالحكمة التي وصل الله بها. وأما ما لا يقدر عليه الإنسان فيبغض المنكر وأهله بقلبه بقدر ما فيهم من منكر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. سكر المقرفون.